بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. هذا الحديث يبين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الفضل العظيم لكفالة اليتيم في دين الله تبارك وتعالى. وبادئ ذي بدء، قد يتساءل البعض: ما المناسبة التي تدفعنا إلى أن نتكلم عن كفالة اليتيم وقد مر ما يسمونه بيوم اليتيم منذ فترة طويلة؟ والجواب كما هو معلوم أننا لا نعرف يوما لليتيم ولا يوما للأم ولا يوما لميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هذه الأيام التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما نعرف قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي اقبلوا شرائع الإسلام كلها. ومن ثم فنحن جميعا مخاطبون دائما وأبدا أن نعمل بالإسلام كله، أن نعمل بالإسلام كله عقيدة وعبادة ومعاملة، وهذا يخاطب به كل مكلف في كل وقت. وينبغي على الواعظ أن يعظ نفسه وغيره في كل مناسبة وفي كل حين بما يراه مناسبا أن يذكر به من معالم خير قد اندثرت، أو من معالم شر قد انتشرت، أو مما يحتاج إلى تأكيد أو بيان أو توضيح، بيد أن للأمر مناسبة ندخرها لوقتها. ونترك الحديث الآن في شرح هذا الحديث الوجيز البليغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فيه من عظمة التشريع الإسلامي، وما فيه مما من الله عز وجل به على هذه الأمة من هذا التشريع الكامل الشامل الذي يصلح لها دينها ودنياها. في هذا الحديث يرغب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته في أن يكفلوا اليتامى، ويرتب على ذلك فضل هو من أعظم الفضل، فيقول: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. فذكر أن هذه منازل الجنة، ومن المعلوم أن الجنة درجات، وأن درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى الدرجات مع النبيين، وهو صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات النبيين. ثم إنه صلى الله عليه وسلم ترغيبا لأمته في أن يقوموا بهذا الأمر العظيم وفي أن يكفلوا أيتامهم، بين أن المرتبة التي تلي مرتبته تماما صلى الله عليه وسلم في الجنة حتى كانتا كالإصبعين المتجاورتين، مهما فرجت بينهما فلن تستطيع أن تجد فرجة كبيرة، بل لا يمكن أن تضع إصبعا آخر بين السبابة والوسطى. فهذه هي الدرجة التالية لدرجة النبيين في الجنة، درجة كافل الأيتام. قال بعض أهل العلم، وفي هذا مناسبة لطيفة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل إلى أمة كالأيتام، لأنهم لم يكونوا يعرفوا الله عز وجل حق معرفته، ولم يكونوا على هدى، ولم يكونوا يعرفوا الطريق إلى الله. وهذه درجة إن لم تكن هي اليتم بعينه فهي أشد منه وطأة على بني الإنسان. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل هذه الأمة بأسرها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي به هدى الله عز وجل هذه الأمة، بل والذي به أغنى الله عز وجل هذه الأمة. ولذلك قالوا وكانت هذه المناسبة في أن يذكره ربه عز وجل بأنه قد وجده يتيما فآواه، وقد وجده عائلا فأغناه، وقد وجده ضالا فهداه. قيل الخطاب له، والمراد هو ابتداء كشخص قدر الله عز وجل له في صباه أن يكون يتيما فقيرا، والخطاب أيضا بصيغة أخرى للأمة ككل التي كانت تعيش فقرا أشد وضلالا أشد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه كان على دين أبيه إبراهيم، فكان يبحث عن ربه عز وجل، ولكنه لم يكن على ضلال قومه ممن كانوا أشركوا بالله عز وجل وبدلوا دين أبيهم إبراهيم. فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قيل له ووجدك ضالا فهدى، فالأمة من باب أولى كانت في ضلال عظيم فهداها الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الله له أن يكون يتيما في صباه، وأن يقدر الله له من يكفله في أمر دنيا، وكفله ربه عز وجل بما شاء من هداية ورعاية، ثم جعله كافلا للأمة ككل، أخرجها الله عز وجل به من الظلمات إلى النور، هداها الله عز وجل به من الضلال، أغناها الله عز وجل به من الفقر. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كافلا لهذه الأمة، مخرجا لها من الظلمات إلى النور. فمن كان كافلا لليتيم، وهذا يجعلنا نتوقف عند هذا المعنى، وما هي معنى الكفالة التي تجعل صاحبها قريبا من منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان كافلا لليتيم كما كفل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، فهو الذي يستحق أن يلي في الرتبة وفي المنزلة في الجنة منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن استعمله الله عز وجل على يتيم فكان له مؤدبا ومعلما ومربيا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤدبا ومعلما ومربيا للأمة بأسرها. فمن استعمل على يتيم فعلمه دين الله عز وجل، ثم علمه عقيدته وعلمه عبادته وأدبه فأحسن تأديبه، وحفظ له ماله إن كان له مال، وأنفق عليه من ماله إن لم يكن له مال. وكما ذكرنا كثير من الناس يتغافل عن كثير من المعاني الشرعية فلا يلتفت إليها البتة، وكثير ممن يلتفت إلى المعاني الشرعية لا يلتفت إليها كاملة، فلا يكاد يلتفت إلا إلى جزء يسير منها. ومن هذا المعنى كفالة اليتيم. فبعض الناس يتصور أن كفالة اليتيم في أن يدفع كذا من الجنيهات في إحدى الجمعيات الخيرية فيسمي نفسه كافرا لليتيم، مع أن هذا قدر من الخير لا ينبغي أن يحقر ولا ينبغي أن يزهد فيه، بل ينبغي أن يسعى إليه، ولكن لا ينبغي لمن فعل هذا أن يمني نفسه بأنه قد فعل أقصى ما يمكن أن يفعل، وبأنه هكذا قد زاحمت كتفه كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند باب الجنة. لا، بل إن الكفالة التي تجعل صاحبها قريبا من منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست بأن تدفع كذا من الجنيهات شهريا، ولا أن تكفله بكل أمواله وكل ما يحتاج من نفقة، فليست هذه أيضا هي الكفالة التامة، بل الكفالة التامة أن تكون له معلما مربيا. وحتى اليتيم الذي يكون له مال ولا يكون فقيرا يحتاج إلى المعلم والمربي، ويكون حينئذ كافلا له وينفق عليه من ماله، هو من مال اليتيم، ويكون كافلا له ويكون مستحقا لهذه المنزلة في الجنة متى قام بالكفالة على وجهها، كما قال جابر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي أن أضرب يتيمي فيه، في أي شيء أضرب اليتيم؟ قال: أن تضربه مما تضرب منه ولدك، وألا تجعل ماله وقاية لمالك. فقد يكون هناك كفالة ليتيم وعنده مال، وحينئذ ينصح الكافل ويؤمر بألا يتلف هذا المال، وألا يجعل مال اليتيم وقاية لماله، وألا يجعل مال اليتيم يتجر في مال اليتيم في الأمور التي فيها مخاطرة، ويجعل ماله في الأمور التي لا مخاطرة فيها. الحاصل أن كفالة اليتيم التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، والتي تجعل صاحبها في مرتبة تلي مرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، هو الذي يكفل اليتيم فيخرجه فرضا صالحا لكي يكون عضوا في هذا المجتمع، مربى على دين الله عز وجل، ملتزم لدين الله تبارك وتعالى. ولذا جاء في الحديث أيضا في بعض روايات هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قد قال: من كفل يتيما له أو لغيره فأنا وهو في الجنة كهاتين. فهذا يدل على أن كافل اليتيم قد يكون قريبا له، قد يكون جده، قد يكون عمه، قد تكون أمه، وهذا يكون كفالة ليتيم قريبا له أو بعيدا عنه. بل قد ورد ما يدل على أن من أكثر من يقصدون بهذا الحديث المرأة التي تحبس نفسها على أيتامها، كما ورد في حديث حسنه الحافظ ابن حجر وغيره، قال فيه صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يفتح باب الجنة، فإذا بامرأة تزاحمني فأقول لها: من أنت؟ تقول: أنا امرأة تأيمت على أطفال لي فحبست نفسي عليهم. فهذا يدل على أن من أول من يقصد بهذا الحديث المرأة التي يتوفى عنها زوجها ولها منه أطفال فتحبس نفسها عليهم لكي تربيهم، لأنها متى تزوجت زاحم زوجها، بل كان زوجها أولى بها من أبنائها، وحينئذ دفع الأبناء إلى غيرها لكي يحضنوهم، فإذا حبست نفسها عليهم كانت هذه منزلة عظيمة تستحق بها الأجر عند الله تبارك وتعالى. بيد أنه من نافلة القول أن نشير إلى أنه ينبغي على كل أحد أن يلتزم بشرع الله تبارك وتعالى بلا زيادة ولا نقصان، فما أوجبه الله عز وجل فهو الواجب، وما جعله الله عز وجل من مجال الفضل يرغب فيه الناس دون أن يلزموا به فليكن فضلا كما هو، ولا ينبغي لأحد أن يلزم الآخرين بما لم يلزمهم الله عز وجل به. وذلك أنه قد شاع في كثير من المجتمعات أن يلزموا النساء الأرامل بهذا الأمر، بأن يحرموا عليهم الزواج بعد وفاة أزواجهم، بدعوى أنه يجب عليهم أن يحبسوا أنفسهن على أطفالهن، وهذا من الحكم بغير ما أنزل الله، وهذا من القول على الله عز وجل بغير علم، لأن الله عز وجل من رحمته أنه لم يجعل هذا الأمر واجبا، ولأن كل ما امرأة أدرى بنفسها وربما احتاجت إلى زوج لقضاء شهوة أو وطر بدني أو نفسي أو غير هذا مما هي أدرى به من نفسها، فلا يجوز لأبيها ولا أخيها ولا وليها ولا أحد أيا ما كان أن يمنعها مما أباحه الله عز وجل لها، غاية ما هنالك أن يقال لها: إن شئت أن تزاحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة ووجدت من نفسك القدرة على الصبر أن تحبسي نفسك على أطفالك فليكن، فإن رغبت في الزواج فينبغي على وليها أن يزوجها من كفئها متى تقدم لها، ولا ينبغي عليه أن يمنعها، ويكون من جراء هذا المنع ما يراه الناس بأعينهم. وكم من الناس ربما رضي بالسوء في ابنته حتى لا يعير في الناس بأنها قد تزوجت بعد وفاة زوجها، وهذا ليس فيه شيء من العار بل هو مما أباحه الله تبارك وتعالى. ومع هذه الإباحة جاء هذا الترغيب، وهذا الترغيب تخاطب به المرأة فقط وهي أدرى بنفسها، فإن شاءت وحبست نفسها على أطفالها فهي من أولى من ينطبق عليه هذا الحديث من أنها كفلت أيتامها، شريطة أنها أيضا متى كفلت أيتامها أن تكفلهم الكفالة التي تشابه كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة ككل من رعاية ومن تعليم وتأديب بدين الله تبارك وتعالى، ويشمل هذا فيما يشمل قضاء الحاجات الدنيوية من المطعم والمأكل والملبس وغير هذا. ومما ينبغي أن يشار إليه أيضا أن اليتم في لغة العرب، ولم يأتي في الشرع تغيير لهذا التعريف، أن اليتيم هو من فقد أباه إلى أن يبلغ، وليس اليتم عن فقد الأم، وإن كان إنما حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حق اليتيم لضعفه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. فدل هذا على أن الطفل الذي فقد أمه مع بقاء أباه وإن كان لا يسمى يتيما ولكنه ضعيف من جهة أنه قد فقد من يرعاه، ومن ثم فمن قام بحق هذا الطفل من رعاية نيابة عن أمه، ويكون أولى من يرشح لهذا ومن يعطى هذا الحق ويسمى بحق الحضانة يعطى لأقارب الأم من أمها أو أختها، كما قال صلى الله عليه وسلم عندما قضى ببنت حمزة أن تلحق بخالتها رضي الله عنهن أجمعين، وقال: إنما الخالة بمنزلة الأم. فدل هذا على أنه متى فقد الطفل أمه فإنه حينئذ وإن لم يسمى يتيما فقد قام الشرع بحقه أيضا، وقد رغب أن يتسابق الناس إلى حضانته، وقد جعل هذه الحضانة متى تشاح الناس فيها ومتى تقدم لها أكثر من متقدمة فإن الأولى هم الأقارب من جهة الأم، أمها أو أختها، وذلك لشعورهن بأنهن إنما يقمن بمسؤولية كانت ملقاة على عاتق ابنتها أو أختها، وهذا من حكمة الشرع ورحمته، إلا أنه لم يجعل هذا الحق منوطا بأحد يلزم به، لأنه طالما بقي للطفل ولي الذي يقوم عليه وطالما بقي له أبوه وقد اختار له أبوه أما ثم قضى الله عز وجل للأم أن ترحل، فحينئذ يجب على الأب إن لم يجد حاضنة من أولياء الطفل أو من رحمه أو رحم أمه أن يحضر له من تربيه، فإن كان في سن الرضاع وجب عليه أن يستأجر له مرضعة، وإن كان قد تجاوز سن الرضاع وجب عليه أن ينظر في من تقوم بشأنه. ولذا لم يعتبر العرب في جاهليتهم من فقد أباه يتيما، وجاء الشرع ليستعمل لفظ اليتم في نفس المعنى الذي استعمله فيه العرب، وهو أنه من فقد أباه مع أن من فقد أمه يستحق رعاية، رغب الشرع فيها وجعل لها حقا ورتب لها أولويات عندما يتقدم لها أكثر من متقدمة، ولكن على أي حال متى لم يتقدم تتقدم منهن أي واحدة فيجب حينئذ على الأب أن يستأجر له مرضعة ومربية، ومن ثم فلا يكون هناك معنى لهذا اليتم الذي يوجد عند فقد الأب، والذي حينئذ يحتاج لكي تتضافر جهود المجتمع لكي تقوم بحق هذا الطفل اليتيم وتعوضه عن غياب وليه وعن غياب أبيه الذي كان يقوم بالإنفاق عليه ويقوم بتربيته ويقوم بتعليمه ويقوم بتقويمه. وقد كان مجتمع المسلمين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وما تلاه من القرون الثلاثة الخيرية التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يقومون بهذا الأمر حق قيام. فمن أيتام المسلمين الذين كفلهم مجتمع المسلمين حتى صاروا أعلاما أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد هؤلاء الأيتام الذين كفلهم المجتمع ككل، وممن كفلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أيتام المسلمين الذين صاروا أعلاما من أعلام المسلمين أبناء جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي لما بكت أمهم حينما جاءها خبر استشهاد أبيهم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتخشين على أبناء جعفر وأنا وليهم في الدنيا والآخرة؟ فكان مجتمع المسلمين خير مجتمع كافر لأيتامه، حتى صار أيتامه من أعظم الناس قدرا، لأنهم لم يكادوا يشعروا بأي نقص، فتقلدوا ما كان ينبغي لهم أن يتقلدوه، وما كان عندهم من ملكات وقدرات على العلم أو الجهاد أو القيادة لم تقتل في مهدها لغياب من يرعاها، بل استثمرت في مهدها، لأن الأمة ككل قد رعت هذا، وما زال هذا هو ديدن المسلمين في كل عصورهم، ولعله من أبرز أعلام المسلمين الأيتام الإمام الشافعي رحمه الله، الذي كفله المجتمع ككل أيضا، رغم أنه ولد يتيما وتوفي أبوه وهو في بطن أمه رحمه الله، ثم إن أمه قد كفلت، ثم كفله أعمامه، ثم كفله إمام دار الهجرة الإمام مالك رضي الله عنه، كفله لما وجد فيه النجابة، حتى صار هو إمام الدنيا من بعد أستاذه وشيخه الإمام مالك رحمهم الله جميعا. هكذا كان مجتمع المسلمين يدري هذه الخصيصة العظيمة من خصائص هذا المجتمع، وكيف أنه لا يضيع فيه صغير ولا كبير، لا يضيع فيه قوي ولا ضعيف، بل إنه متى وجد في أحد أفراد هذا المجتمع جانب من جوانب الضعف كان هذا سببا في أن يعنى به هذا المجتمع، وأن يتسابق المجتمع لكي يقووا هذا الضعف ولكي يسدوا هذه الثغرة. وهم وإن كان كل أحد لا يمكن أن يبذل من ماله ولا من وقته ولا من جهده إلا متى كان يرجو لهذا ثمنا، فإن هذا الثمن ليس هو الثمن العاجل الذي يسعى إليه غيره من المجتمعات، ومن ثم ينصرفون عن حماية الضعيف، لأنهم لا يرجون من ورائه ثمنا عاجلا، وينصرفون عن حماية هؤلاء الضعفاء. بينما عندما يربى المجتمع الإسلامي ككل على أن الآخرة خير وأبقى، وعلى أن من أراد الثواب بحذافيره فهو عند الله تبارك وتعالى، حينئذ يقال له: أنك متى أزديت معروفا إلى قوي فلعلك أن تأخذ ثوابك كاملا في الدنيا، أو على الأقل تأخذ قسطا منه. وأما إن أردت ثوابا كاملا في الآخرة لا تستقطع منه أي جزء في الدنيا، فعليك بالضعيف وعليك بالمسكين وعليك باليتيم، فإن هؤلاء لا تنتظر أنت منهم جزاء، حينئذ يأتيك الجزاء من عند الله تبارك وتعالى، يأتيك الجزاء من عند الله وأنت على ثقة به على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قد يكون الجزاء هو أن تكون منزلة من فعل هذا مقاربة أو تالية لمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. ولذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحق وحرج على هذا الحق، حرج على من يضيع حق الضعيف بصفة عامة، لا سيما النساء واليتامى ذكورا كانوا أو إناثا، ورغب وبين هذا الفضل العظيم لمن يكفل اليتيم، وأن تكون الكفالة كما ذكرنا كما هي كانت كفالة النبي صلى الله عليه وسلم للأمة ككل، تعليم وتهذيب وتربية. هذا هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت في الأزمنة الفاضلة هذه هي استجابة الأمة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تكن تكاد تجد في الأمة يتيما يضيع، بل إن الأمة حفظت فيما حفظت من ليسوا بأيتام، ولكن جاءوهم وهم عبيد، جاءوا من الجهاد والغزوات، جاءوا من جهاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فيأتي العبد من هؤلاء ليس له أي قريب في ديار المسلمين، ثم يدخل في بيت من بيوتهم كعبد وخادم، فيجدون فيه النجابة ويجدون فيه الحب لدين الله تبارك وتعالى، ويجدون فيه القدرة على التعلم فيعتقونه لوجه الله. حتى جاء في وقت من الأوقات في عصر تابع التابعين وأئمة المسلمين في القرآن والفقه والحديث معظمهم من الموالي، معظمهم ممن جاءوا أسرى في فتوح المسلمين وجاءوا لكي يكونوا بيعوا عبيدا عند هذا أو عند ذاك، وكانوا يلقون من المعاملة أفضل معاملة. ولكن فوق هذا من أظهر منهم نجابة ضمن به سيده أن يبقى عبدا مستعملا في الخدمة، فأطلقه لوجه الله عز وجل، فصاروا أئمة في دين الله عز وجل، حفظ الله عز وجل بهم الدين. كان هذا هو مجتمع المسلمين، ولذا بقي هذا المجتمع مجتمع لا تعقم أرحامه أبدا، مجتمع دائما ما ينتج الكفاءات في كل المجالات. لم تعدم بلاد المسلمين في أي فترة من فتراتها تلك الكفاءات التي لا تحصى كثرة في كل المجالات، في مجالات العلم الديني بجميع فروعه، من حفظ القرآن وتفسيره، ومن تعلم الحديث وشرحه، ومن نقل الفقه وفروعه، إلى غير هذا، إلى العلوم الخادمة من النحو وغيرها. لم تعدم بلاد المسلمين عقولا أنتجت ما بنت عليه الحضارة الغربية مجدها فيما بعد من علوم الطب والفلك والهندسة والفيزياء وغيرها، والمنصفون منهم إلى يومنا هذا يعترفون بأنهم سرقوا جهود علماء المسلمين، وأنهم لم يكن أبدا يمكنهم أن يصلوا إلى شيء مما وصلوا إليه لولا جهود هؤلاء العلماء. لم تعدم الأمة أبدا جيوشا جرارة بعدما تقتل جيوش وتفنى جيوش، إنما جاء التتار وجاء الصليبيون وكانت المقاتل عظيمة في صفوف الجند والمقاتلة. لم تعدم بلاد المسلمين جندا جديدا جاءوا ليكونوا بفضل الله تبارك وتعالى أكثر جاهزية ممن قبلهم، فحرر الله عز وجل بهم بلاد المسلمين ودحر جيوش التتار وجيوش الصليبيين. لم تعدم أمة الإسلام أبدا هذا الذي يسمونه الرصيد الاستراتيجي من أبناء المسلمين، من أبناء أصلابهم، من أبناء مواليهم، ممن جاءوا إلى بلادهم، مجتمع المسلمين المسلمين مجتمع يحوي جميع أبنائه ويوظف جميع أبنائه إلى طاعة الله تبارك وتعالى وإلى حمل راية الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، لم تشكو أمة الإسلام عبر تاريخها نقصا في مواردها البشرية إلا في العصور المتأخرة، لم تشكو ذلك إلا في هذه العصور المتأخرة. ترى لما اشتكت بلاد المسلمين من هذا وما يراد بها وما يكاد بها؟ هذا الذي ينبغي أن يعتني به أبناء المسلمين وأن يفطنوا إليه وأن يأخذوا العظة من التاريخ ومن الواقع وأن ينظروا بعين الاعتبار إلى ماضيهم وإلى مجدهم وإلى عناصر قوتهم فلا يتنازلوا عن أي شيء منها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه ويقول لهم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وها هي الأمة من بعده تستجيب لأمره صلى الله عليه وسلم وتتعظ بوعظه حتى تكون الأمة يربي كل منهم ابنه من صلبه، وهذه قضية مفروغ منها، ويربي كل منهم من وقع تحت يده من يتيم أو من مولى أو من أي أحد، حتى صارت أمة الإسلام بهذه الصفة التي وصفنا أمة كالغيث، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يدرى أوله خير أم آخره، أمة لا ينقطع منها الخير أبدا. والخير ليس شيئا مادي، وإنما خير يقوم بنفوس أصحابه، فإذا قلنا أن الخير لا ينقطع من الأمة فمعنى هذا أن الأمة لا ينقطع الخيرين منها. أمة يبقى أبناؤها دائما جيلا بعد جيل يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر، يربي بعضهم بعضا على دين الله تبارك وتعالى. إذا ما حدثت انكسارة في وقت من الأوقات لانصراف بعض أفراد الأمة عن نصرة دين الله تبارك وتعالى وعن تعلم دين الله تبارك وتعالى، قام جيل آخر فحافظ كتاب الله وحافظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام بالجهاد في سبيل الله، أمة انكساراتها فترات إذا ما قيست بعمر التاريخ كغمضة عين، يرى الأعداء أنفسهم منتصرين ثم يغمضون أعينهم على هذا الانتصار الجميل فيفتحونها على جيوش جرارة أخرى قد أخرجها الله تبارك وتعالى ببركة التزام الأمة بشرع ربها وبهدي نبيها صلى الله عليه وسلم. وبعد مرات ومرات من الكر والفر وتوهم الأعداء أنهم قد ضربوا الضربة القاضية التي يقضون بها على الأمة، أدركوا أن هذه الأمة لا تضرب أبدا ضربة قاضية، فعادوا يفكرون ويفكرون فرأوا أن الأمة لا تضرب ضربة قاضية طالما أن عندها هذه الجيوش الدرارة التي تخرج في غمضة عين، تخرج لكي تسد مسد من ذهب من الجيل الذي قبلها، من كان مقصرا ذهب إلى تقصيره، ومن قام بحق الله عز وجل ذهب إلى ربه إلى جزائه، لكن تخرج أجيال أخرى. قالوا: إذن لابد من إيقاف وتجفيف منابع الخير في هذه الأمة، لابد أن تمنع هذه الأمة من أن تكون أمة يتوالد فيها الخير بهذه الكثرة وبهذه السرعة. أمة هي من أسرع الأمة إفاقة بعد انكسارة، فكانت لهذا مؤامرات ومؤتمرات ودعوات امتدت عبر قرن أو قرنين من الزمان، آتت شيئا من ثمارها، ولكنهم ما زالوا يحاولون لأنها لم تؤتي ثمارها الكاملة بعد. فمن جهة تارة يحاربون تكثير نسل هذه الأمة ويوجهون الدعوات التي تحاول تقليل هذا النسل، ومن تارة أخرى يحاولون إخراج المرأة من بيتها حتى تترك أطفالها كالأيتام، وقد ذكرنا أن الشرع وإن لم يسمي من فقد أمه يتيما إلا أنه اعتنى به عناية بالغة ورغب في حضانته ورتب لها ما رتب لها من حقوق وجعل لها أولويات، مما يدل على اهتمام الشرع اهتماما بالغا في أن يجد الطفل الصغير المرأة التي تحسن تربية الطفل، التي تحسن تدليله لأن أباه لن يحسن تدليله، والتي تحسن تنظيفه، والتي تحسن رعايته. يحتاج الطفل إلى هذين الأمرين، فمتى فقد واحدا منهما فتجد أن الشرع يعمل على سد هذه الثغرة، حتى لا يكاد يشعر طفل في بلاد المسلمين أنه فقد أحدا من أبيه أو من أمه. فإن فقد أمه كانت هناك الحضانة الشرعية التي ينبغي أن يتسابق الجميع إليها، وإن فقد أباه كان هناك الكفالة التي ينبغي أن يتسابق الجميع إليها، وإن اقتضى الأمر أن تقوم الأم بدور الأم والأب في آن واحد فتلك التي يزاحم كتفها كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. حاولوا أن يخرجوا المرأة من بيتها، وأتى هذا قدرا من الثمار، أدى هذا إلى قدر من الثمار الخبيثة تعيشها الأمة واقعا بعينها. قد تبكي الأمة بدلا من الدموع دما على حال أبنائها الذين لم يتيتموا، لم يفقدوا أبا ولم يفقدوا أما، ولكنهم في واقع الأمر أشد من الأيتام، لأن عمل الأعداء قد عمل فيهم أثرة، وقد خرجت الأم من بيتها تاركة هؤلاء الأبناء إلى جهاز التلفاز، كنا ننعي ذلك قديما، فصار الآن الناس يتحسرون على الزمان الذي يترك فيه الأبناء إلى التلفاز، حيث يتركون الآن إلى الإنترنت وغيرها، حيث الفساد بحذافيره، وحيث المجتمع الغربي بكل قاذوراته متاح بطرقة واحدة من أنامل الطفل الصغير. أتى هذا بقدر من الثمار، ولكنه وإن كان يدمي مدامع وقلوب المسلمين فإنه لا يرضي طموح الأعداء، فإنهم يريدون ما هو أشد من ذلك. ولأن الأمة المسلمة ما زالت رغم كل هذا إذا عادت من عملها مثقلة بأتعاب العمل، ما زالت في آخر الأمر امرأة مسلمة تخشى ربها وتريد أن تؤدي جزءا من رسالتها، فتأتي لتتفقد هذا. نعم تفقدا ليس هو التفقد المطلوب، ولكنه على أي حال شيء من التفقد وشيء من الرعاية. ربما دفعت الأبناء إلى مسجد من المساجد أو دار من دور تحفيظ القرآن، فما زال المجتمع المسلم يتعامل مع القضية بصورة أو بأخرى، وما زالت النتائج الخبيثة وإن وجدت عيانا أمام الجميع إلا أنها لا ترضي طموح الأعداء وغرورهم، فكان ما يحتاجون جرعة أكثر من الفساد والإفساد من تجفيف منابع هذه الأمة ووقف الخيرية فيها، فكان أن يخاطبوا الأطفال مباشرة حتى يخاطبوا من هو مغيب العقل أو ضعيف العقل أو لا يستطيع أن يميز أو ينخدع بالشهوات، وإن كان كبير يستطيع أن يقاوم شهواته حينا ويضعف أمامها حينا، فإن الطفل يضعف دائما أمام شهواته. يريدون أن يسلبوا ولاية الآباء والأمهات على أطفالهم لكي تؤول هذه الولاية، لو قلنا أنها تؤول إلى المدرسة لا، ومع أن هذا ليس لا يصح إلا أنه هذا الأمر لعله يكون هينا، ولو قلنا أنه يؤول إلى المجتمع مع أن هذا فساد عريض في ظل عدم التزام المجتمع بشرع الله عز وجل، لقلنا أن هذا هين بجوار ما يريدون. يريدون أن ينزعوا ولاية الآباء والأمهات عن الأطفال لكي تحل محلها ولاية النظام العالمي، لكي تحل محلها المؤسسات الدولية التي لها معايير في التربية، هي معايير الفساد والانحلال، وهم يريدون لهذه المعايير أن تسود، لأنهم فقدوا الأمل في أن يصلحوا أحوال بلادهم. فعلى الأقل أن يجعلوا هذا الفساد يعم بلادهم ويعم بلاد المسلمين، ثم إن لديهم من القوة المادية التي يستطيعون بها أن يرصدوا القلة القليلة التي ستبقى من الكفاءات في العالم أجمع، لكي يرصدوا من يستطيعون أن يقوموا لهم بنهضتهم التي يريدون، ولكنهم على الأقل يريدون أن يكون الشائع في جميع البلاد أن يكون هذا الفساد وأن يكون هذا الانهيار في أمر الدين والدنيا، ليس في أمر الدين فقط، ولعلهم يعنون بأمر الدين أكثر، ولكنهم لا يريدون أحدا، لا يريدون لبلاد المسلمين أن يوجد فيها من يصلح حتى للدنيا، لأنهم يخشون في هذا الذي يصلح للدنيا أن يعود يوما فيتذكر دينه، كما حصل هذا في الواقع المعاصر وفي التاريخ. وإذا فكل من ينتسب إلى الإسلام عندهم لا يريدون له خيرا في دين ولا في دنيا، إذا حطموا دينه أخذوا جزءا كبيرا مما يريدون، ولكنهم يريدون أيضا أن يحطموا دنياه، لأنهم لا يأمنون من مسلم، وإن كانوا قد حرفوه عن دينه وإن كانوا جعلوه لا يلتزم بدينه، لا يأمنونه متى صار نافعا في الدنيا أن يعود إليه حنين إلى أن يلتزم بدين الله تبارك وتعالى. إذا عرفت هذا فاعلم أن هذه أمانة قد استرعاك الله تبارك وتعالى عليها، إذا كان الله عز وجل يحرج عليك حق يتيم لم تكن مسؤولا عنه ابتداء، ولكنه لما فقد أباه صار المجتمع ككل مسؤولا عنه لكي يعوض له غياب أبيه، فما بالكم بمن ييتم أطفاله بيده، وكل من ينزع يده عن تربية أطفاله أو عن ولايتهم أو عن تأديبهم ما تقتضى الأمر فهو ييتم أطفاله بيده. فينبغي على كل أحد ألا ينزع يده من شيء استعمله الله عز وجل عليه وولاه الله تبارك وتعالى عليه، لا ينزع يده أبدا من ذلك، وفي ذات الوقت لا يضع يده وضع جاهل لا يدري ماذا يصنع، وإنما يعلم أن هذه أمانة ينبغي أن يقوم بحقها، وينبغي أن يتعلم طرقها ووسائلها حتى لا يستثمر الأعداء الأخطاء الفردية التي يقع فيها بعض الآباء في بلاد المسلمين أو في غيرها، ويقولون إنما نريد نزع سلطة الآباء عن أبنائهم لأنهم يسيئون استعمال هذه السلطة، وهل سيكونون هم أرحم بالأبناء من آبائهم، وهي رحمة فطرية وضعها الله عز وجل في قلوب الآباء والأمهات حتى في البهائم، وهل سيكونون أرحم بالأبناء من خالقهم الذي من رحمته بهم أن خلق في قلوب آبائهم رحمة وأن أنزل لهم شرعا يلزمهم بأن يبقوا هذه الرحمة في قلوبهم وأن يستعملوا الوسائل التي تعظم هذه الرحمة وتنميها، أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟ هذا ما ينبغي أن يعيه كل أحد، وأن يعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأن يحرص على أن يرعى من استرعاه الله عز وجل عليه من أبناء أو من غيرهم، وأن يكون في هذا كله معاملا لربه عز وجل راجيا للأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، ودمر اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.